بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم، وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا المبحث في الكلام على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري والمعلق هو ما حذف من ابتداء إسناده واحد أو أكثر على التوالي. المعلقات جمع معلق، قيل من تعليق الجدار وقيل من تعليق الطلاق، وفي اصطلاح علماء الحديث ما حذف من ابتداء إسناده، أي من أوله راو واحد فأكثر على التوالي، كأن يحذف الإمام البخاري شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وهكذا. هذا هو المعلق. والمعلق من قسم المردود لجهالة حال الراوي الساقط، فلا نعرف حال هذا الراوي الذي أسقطه المعلق. العلماء في باب الصحيح تكلموا على الأحاديث المسندة في البخاري ومسلم، وأن كتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فهل المعلقات التي في صحيح الإمام البخاري ومسلم، مع أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى علق قليلا ووصلها، فلا نحتاج إلى البحث فيها، أعني معلقات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح، أما ما علقه الإمام البخاري فالمعلقات في كتابه كثيرة. أهذه المعلقات على شرطه أم لا؟ أهي صحيحة كالأحاديث المسندة في البخاري أم لا؟ وعلمت وجه مناسبة ذكر هذا المبحث في باب الصحيح، حيث إن أعلى درجات الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم، ونرى في صحيح البخاري معلقات. يأتي الإمام البخاري مثلا في كتاب الإيمان يقول: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. فهل هذا على شرطه؟ هل هي صحيحة أم لا؟ هذا مبحثنا في هذا الدرس. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته علوم الحديث التي اختصرها الإمام ابن كثير في هذا المختصر الذي ندرسه، على التعليقات، والتعليق والمعلق ما حذف من ابتداء إسناده واحد أو أكثر على التوالي. في صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، وبلغت المعلقات في صحيح الإمام البخاري عدتها 1341 معلقة، فأنت ترى أنها كثيرة، 1341. قال: وفي مسلم أيضا، في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أيضا معلقات، تكلم عليها ابن الصلاح لكنها قليلة، أي المعلقات في صحيح الإمام مسلم قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وقد وصلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصل أكثرها، وفيه موضع واحد في التيمم لم يصله، ولهذا لسنا بحاجة إلى الكلام في معلقات الإمام مسلم لأنها موصولة. قال السيوطي في التدريب: وفيه بعد ذلك 14 موضعا، كل حديث منها رواه متصلا، لأن الإمام مسلم علقها ثم رواها متصلا، ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. قال: وفي مسلم في موضع واحد في التيمم، أن الإمام مسلما لم يصله، والحافظ ابن حجر رحمه الله بين ذلك، قال فيه أمور: الأول فيه بقية 14 ليس فيه عند الرشيد إلا 13، والذي أوقع الشيخ يعني ابن حجر يسوق كلام ابن الصلاح أن فيه أي مسلم 14 موضع، يقول هي 13، وسبب قول ابن الصلاح أن فيه 14 أن أبا علي الجياني وتبعه المازري ذكر أنها 14، لكن لما سردها أورد منها حديثا مكررا إلى أن قال: فعلى هذا فهي 12 حديثا فقط، 6 منها بصيغة التعليق، و6 منها بصيغة الاتصال، لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه. هذا خلاصة القول في معلقات الإمام مسلم. بقيت معنا معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وعلمت عددها. نعم، فهي كثيرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وحاصل الأمر، حاصل هذا المبحث في معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، صيغة الجزم أن تكون هذه الصيغة مفيدة للجزم في التحديث والتحمل أو الفعل، نحو قال وفعل وأمر وروى، فهذه صيغ جزم، أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه. مثلا يأتي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويقول: قال نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. فهنا علق الإمام البخاري لأنه حذف رجالا، حذف شيخه وشيخ شيخه مثلا، ثم قال قال نافع. فما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وهنا كذلك قال، فصحيح عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه، أي ما حذفه وأسقطه الإمام البخاري هو عنده صحيح، أي الإسناد من الإمام البخاري إلى من علقه عنه صحيح بالنسبة للإمام البخاري، والنظر بعد ذلك فيما ذكر نافع عن ابن عمر، فتنظر في نافع ما حاله، وأما ابن عمر فصحابي جليل، والصحابة كلهم عدول. هذا متى؟ إذا علق الإمام البخاري بصيغة الجزم. قال فصحيح أي عنده إلى من علقه عنه. في البخاري مثلا في هذا أسقط شيخه وشيخ شيخه. قال ثم النظر فيما بعد ذلك، من قوله قال نافع عن ابن عمر، تنظر في هذا الإسناد. هذا ما علقه البخاري بصيغة الجزم. قال وما كان منها بصيغة التمريض. صيغة التمريض نحو قيل، روي، يذكر، يروى، فهذه هي صيغة التمريض. قال فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. إذا علق الإمام البخاري بصيغة التمريض فلا نستفيد من قوله قيل أو يقال أو روي أو يروى، لا نستفيد منها صحة كما علقه بصيغة الجزم، كما أنه لا يستفاد منها الضعف، لأنه وجد منها ما هو صحيح، وجد في صحيح الإمام البخاري ما علقه بصيغة التمريض وهو ضعيف، ومنها ما هو ضعيف منجبر. إذن ما كان بصيغة التمريض فلا يستفاد منها، أي من هذه الصيغة، صحة ولا ضعف. ثم علل فقال لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. لماذا إذا علق الإمام البخاري بصيغة التمريض أنه لا يستفاد صحة ولا تنافيها، فليس المعنى أنه ضعيف؟ قال لأنه قد وقع، أي في صحيح الإمام البخاري، من ذلك، أي أنه علق بصيغة التمريض وهو صحيح، وربما روى ذلك المعلق مسلم موصولا. ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصاره هو ما عليه الأكثرون، تكلم العلماء في هذه المسألة، فابن الصلاح رحمه الله تعالى تكلم على المعلقات وعلمت عددها، وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في كتابه، وإنما أورده معلقا اختصارا أو مجانبة للتكرار. وعدد هذه المعلقات التي لم يصلها الإمام البخاري 160 حديثا، 160 حديثا وصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تأليف له سماه التوفيق، وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات مؤلف آخر سماه تغليق التعليق، واختصره بلا أسانيد فسماها التشويق إلى وصل المهم من التعليق. وكتاب الحافظ ابن حجر تغليق التعليق موجود، وقد لخصه في مقدمة فتح الباري. فإذا أردت إسناد هذا المعلق الذي لم يصله البخاري في صحيحه ترجع إلى هذا الكتاب وغيره لترى الأسانيد وتحكم عليها بما تقتضيه من صحة أو ضعف على أسس هذا العلم وقواعده. إذن الإمام مسلم علق قليلا ووصلها إلا حديثا واحدا، الإمام البخاري وصل كثيرا منها وبقي 160 حديثا، وهي قليلة باعتبار ما في الكتاب من الأحاديث. وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المعلقات وألف في ذلك المؤلفات التي تقدم ذكرها. ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت بين هذه المعلقات في صحيح الإمام البخاري فقال على قسمين: أحدهما ما أورده موصولا ومعلقا. المعلق يعلقها الإمام البخاري ثم يصله بإسناده، سواء كان ذلك في موضع واحد أو موضعين فهذا لا نظر فيه، لأن الاعتماد على الموصول ويكون المعلق شاهدا له. يعلق الإمام البخاري ثم يصل بإسناده، فالأمر واضح في هذا، ما يحتاج إلى بحث لأن العمدة الإسناد الموصول، واضح؟ الثاني ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا، فهذا هو موضع النظر. قال ابن حجر: وقد أفردته بتأليف مستقل لطيف الحجم جم الفوائد ولله الحمد. إذن ما عليه الأكثرون أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، وما علقه بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيه. هذا قول. منهم من خالف في ذلك، وسيأتي معنا التوسع في هذا المبحث في غير هذا المختصر. والمهم أن تعرف أن ابن الصلاح منهم، أي من العلماء من خالفه في هذا المبحث. نعم. وحاصل الأمر ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. مبحثنا في التعليق، ونذكر الخلاصة. فاختلف العلماء فيها هذه المعلقات في الصحيحين، هل كل ما في الصحيحين من ذلك صحيح بناء على أصله وأنه صحيح، أم أنها ضعيفة بناء على حكم المعلق؟ قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو الخبير بكتاب الإمام البخاري والعارف به معرفة كبيرة هذه المعلقات، فقال: منها ما أورده الإمام البخاري موصولا ومعلقا في كتابه. فهنا لا نظر بالنسبة للمعلق، لأن العبرة بالموصول، ويكون المعلق شاهدا له. القسم الثاني ما لا يوجد في صحيح الإمام البخاري إلا معلق، وهذا على قسمين، إما أن يكون بصيغة الجزم وإما أن يكون بصيغة التمريض. فأما الذي يكون بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه عن طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا. ما زلنا في صيغة الجزم، يقول ابن حجر وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. إذن هذا ما لخصه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، أن منه ما يكون بصيغة الجزم ومنه ما يكون بصيغة التمريض، وما كان بصيغة الجزم منه ما يكون صحيحا على شرطه أو صحيحا ولا يكون على شرطه، وهكذا يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون ضعيفا. أما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونها ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه. نعم فيه ما هو صحيح، انظر، الذي يكون بصيغة التمريض فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وهو على قسمين، أي الضعيف ما ينجبر بأمر آخر، وثانيها ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه. شيخنا العلامة ربيع بن هادي سئل عن هذه المعلقات فأحال إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فبين الحافظ أن مما علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم فيه ضعيف، وأن مما علقه بصيغة التمريض فيه صحيح، وبين وفصل. شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال: وتقدم أن قلنا إن الحافظ قسم ما عليه بصيغة الجزم إلى خمسة أقسام: صحيح هو في الصحيح، صحيح خارج الصحيح، حسن نعم فيه ضعف محتمل، ضعيف. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى كلام الصنعاني الذي قال: إذا عرفت هذا، الإمام الصنعاني بعد ما ساق هذا الكلام، إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه. فشيخنا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تقسيم الحافظ ابن حجر ذكر كلام الصنعاني مرتضيا له. فالخلاصة من الناحية العملية أن طالب علم الحديث في هذه المعلقات التي حاصل الكلام فيها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك، أن يحكم على الإسناد بما يستحقه على قواعد هذا الفن، فما وجده معلقة بحث عن إسناده موصولا وحكم على هذا الإسناد. السخاوي رحمه الله في فتح المغيث يبين أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه، يقول: ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة، بل هي صحيحة مضطردة لكن مع عدم التزام كونه على شرطه. والخلاصة كما تقدم في هذا المبحث من هذه المعلقات ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ويحكم على كل بما يقتضيه حال رواة هذه الأسانيد المعلقة، بأن تنظر من وصلها ثم تحكم بما فتح الله جل وعلا عليك. الزركشي في النكت نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا بحثت عنه في مؤلفاته لم أجده، قال: وقد رد أبو العباس ابن تيمية على ابن الصلاح ما اختاره في التعليق، وقال: بل عادة البخاري أنه إذا جزم بالمعلق فقال قال رسول الله فهو صحيح عنده، وإذا لم يجزم به كقوله ويذكر عن بهز بن حكيم كان ذلك عنده حسنا وليس بضعيف متروك بل هو حسن. هذا ما نقله الزركشي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعد أن بحث هذا المبحث ذكر المبحث الآخر: وما كان من التعليقات صحيحا، أخرج الضعيف، فليس من نمط الصحيح المسند فيه، أي ليس على شرط الإمام البخاري، ليس كالأحاديث الصحيحة التي أسندها الإمام البخاري، فالمسند ما أضافه من سمع النبي إليه بسند ظاهره الاتصال، والمعلقات ليست كذلك للإسقاط في رجال الإسناد كما تقدم رسمه. المعلقات هذا هل هي على شرط البخاري أم لا؟ هنا يبين ابن كثير، يقول: وما كان من التعليقات صحيحا، أما الضعيف أمره ظاهر، فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهو جامع لأنه جمع هذه الأحاديث على الأبواب، ومسند لأنه ساق الأسانيد المتصلة التي ظاهرها الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقولنا المسند أخرج أشياء منها المعلق، ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي، إذن المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري، بدليل واسم الإمام البخاري كتابه بالجامع المسند، ثم قال الصحيح والمعلق من قسم الضعيف، هذا في الأصل، فإن جاء موصولا حكمنا بالإسناد المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ومما يدل أن المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري أن الإمام الدارقطني لم ينتقد منها شيئا. قلنا إن الأمة قد أجمعت على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ، من هؤلاء الحفاظ المنتقدين الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، فانتقد على الإمام البخاري أحاديث لم ينتقد تعليقا قط، مما يدل أن المعلقات ليست على شرط صاحب الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنها على شرط، فقال كما في كتابه الاستقامة: كما روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به وهو داخل في الصحيح الذي شرطه، بهذا أن يكون تعليقا مجزوما به. فشيخ الإسلام يرى أنه على شرط الإمام البخاري والصحيح ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، من أن هذه المعلقات الصحاح ليست على نمط الصحيح المسند فيه. هذا ما يتعلق بدرسنا، والحمد لله رب العالمين.